فالمصحف له أحكام. الأولى أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن تحلية المصحف وزخرفته، نعم، لأنه لم يكن عمل السلف، لم يكن عمل السلف. وين بعض الفقهاء قال لا بأس أو كذا، يقول أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم، أيوة أكمل، وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. فما كانوا يحلون يزخرفونه بزخارف ذهب وفضة ونقوش وكذا، ما يسوون كذا التكلف هذا. ولا كان أذكر يكتبون عليه أي شيء على جلدته، يكتبون عليه ولا يكتبون بداخله، وأول ما وجد غير منقوط، ثم جاء التنقيط للبيان. فهذا المصحف الذي بين دفتيه كلام الله، ولا يجوز الحلف به فتقول المصحف، لأنه هو الورق والحبر كما هو ما 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 كما لا يخفى. طيب، المسألة الثانية أنه لا بأس بحمل المصحف والقراءة منه، لكن من قبل المتوضئ، ويستحب أن يقرأ من المصحف، والقارئ المصحف له فضل أكثر من القارئ من إيش؟ من صدره، لأن النبي قال من سره أن يحب الله فليقرأ في هذا المصحف، أو قال أن يحبه الله فليقرأ في هذا المصحف. فالذي يقرأ في المصحف له مزية في الأجر أكثر ما يقرأ مما في صدره ينظر في المصحف. ولعل بعضكم يقول إيش السر في هذا؟ أي لما يعتاد يقرأ، لما يجي يقرأ أحيانا ويعرف الفضل هذا يقرأ المصحف، حينئذ يقرأه صحيحا، لأن الحفظ قد يخطئ، لكن إذا احتاج وهو قائم يصلي أو في السيارة خلاص يقول قرأ من المصحف. لذلك الإمام أحمد كان ما يحدث إلا من كتاب كما قال الذهبي، ولكم في أحمد أسلوب حسن حتى لا يكون في خطأ. فالقراءة من المصحف لها مزية أفضل من القراءة من الجوال. البعض من كسله قد خزن في الجوال مصحف، وهذا لا بأس به، لكن الأفضل يقرأ المصحف الورقي، لأن الذي الجوال ما يسمى مصحف، ما له أحكامه، فهمت؟ طيب، المسألة الثالثة، لا يحمل المصحف إلا طاهر كما ذكرنا. الحائض، النفساء لا تحمل المصحف، المحدث لا يحمل المصحف لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وهنا حصل خلاف بين المتأخرين ومن المتقدمين من قبل، فذهب العلامة الألباني أنه لا يجوز، أنه لا بأس لغير المتوضأ أن يحمل المصحف. وذهب جمهور علمائنا كالشيخ بن باز وابن عثيمين أنه لا يجوز حمل المصحف من قبل إيش؟ المحدث. والصواب ما ذهب إليه جمهور علمائنا أنه لا يجوز لغير المتوضأ أن يحمل المصحف. وتعرفون إذا اختلف العلماء فلا ينبغي الواحد يتسلط بقول عالم دون عالم، بحيث إذا أخذ القول الآخر بدليله نقم عليه وأبعده من قلبه وكرهه في الله، هذا فعل متعصبة. لكن ينبغي ينظر الأدلة، لذلك قال سفيان إذا اختلف العلماء فلا فاختار أخوك قول لا تثرب عليه، وقال ابن تيمية إذا اختلف العلماء فلا تجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. ولا والصواب مع مشايخنا كله مشايخنا، لكن بن باز وبن عثيمين والفوزان مشايخ الفضلاء قالوا مثل ما قال الصحابة. لما؟ لأنه قد نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على أنه لا يحمل المصحف إلا متوضئ، اتفاق. فحينئذ نحن سلفيون فنفهم الفهم الصحيح من حديث ابن حزم اللي أرسل الخطاب للنبي اليمن وقال لا يمس المصحف إلا طاهر، فنفسر كلمة طاهر باتفاق الصحابة وخلاص، ما اختلفوا في أنه لا يحمل المصحف إلا متوضأ، ما اختلف الصحابة، فحينئذ طاهر أي متوضئ. خلاص انتهينا، نفسر هذا الحديث عليه. نعم قال بعض المتأخرين إيش طاهر مجمل، يحتمل طاهر من الشرك طاهر من الوضوء، ولما كان أكثرهم في الشرك إذن نحمل على هذا. لا، تقديم عمل السلف أولى من تقديم التخريج اللغوي هذا. نعم عمل ليتفق مع الحديث وليكون تفسيرا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، المسألة الثالثة المتعلقة بالمصحف. المصحف كل آية فيه توقيفية، فجاء النبي جبريل قال: ضع مكان آية كذا مكان كذا، وهو القرآن في الأصل لكن ما خط في المصحف أيضا، هذا توقيفي. ما استهد الصحابة قال: نضع الآية هذه مكان هذه والسورة هذه مكان هذه. السور قيل فيها أنهم اجتهدوا في تسميتها، لكن لأن مثل إسراء كانت تسمى بني إسرائيل. طيب لكن مواضع الآيات فهي توقيفية، فقد جاء النبي لجبريل وعلمه هذه السورة مكان كذا هذه مكان كذا والآية مكان كذا مكان كذا، بالترتيب توقيفي، ترتيب توقيفي، فلا مجال للاجتهاد فيه ترتيب الآيات. ما تجي تقول والله الآية ذي مكانها كذا، يجي عالم اجتهد يقول خلنا نأخر الآية ذي، لا ما يصلح، انتهى الأمر. فينبغي يقرأ على، ينبغي أن يقرأ على هذا النظام اللي يبدأ من ألف ألف لام ميم البقرة إلى قل أعوذ رب الناس بهذا النظام. بعض الناس يعكس، يحسب المصحف يبدأ من وين؟ قل أعوذ رب الناس ويبدأ من تحت إلى ألف لام ميم البقرة. إذا وجد هذا فهذا خطأ كبير، المصحف يبدأ من البقرة وينتهي بإيش؟ بقل أعوذ برب الناس. إذا جئت تختم القرآن ابدأ من البقرة إلى قل أعوذ رب الناس. المسألة الرابعة: يجوز حمل المصحف للقارئ في قيام الليل لفعل من؟ لفعل مولى عائشة معها في رمضان، فكان يحمل المصحف ويقرأ وهي تصلي خلفه رضي الله عنها، فهذا لا بأس، كان بوب كما ذكر البخاري معلقا بصيغة الجسم. طيب، المسألة السادسة في المصحف: أنه ينبغي للمسلم أن يتأدب مع المصحف فلا يضع الكتب عليه، وإذا وضعه على الأرض ففي مكان لا يداس فيه إذا كان يسجد، ولا يحمل وراء الإمام لأن هذا لم ينقل، ولا يكتب فيه شيء زيادة على الآيات هنا وصلنا، ولا أن يضع بساقه عليه للآيات كما تقدم في خطبة الجمعة، ولا يعلق عليه بالرصاص ولا بقلم، يتركه كما هو. استنكرت على بعض طلبة العلم، أفتح مصحفه أشوف النزول وأسباب النزول، قلت وش هذا يا أخي، ما يصلح هذا في المصحف. فقال لي: جزاك الله خير، هذا كان كنت أفعله قبل إيش أن أعرف الحكم، ولأن عرفت أنه لا يصلح وتركت هذا. فلا يشحن المصحف بأشياء تكتبها هنا وصلنا أسباب النزول كذا إلى آخره. نعم. طيب، ومن أحكامه المسألة السادسة: أنه لم ينقل لا تقبيله ولا الحلف عليه. تقبيل المصحف لم يرد به دليل ولا أصل له إلا ما جاء في كتاب الجهاد عن من؟ عكرمة بن أبي جهل من طريق ابن مليك، أنه كان يضع بين شفتيه يقول كلام ربي ويبكي، لكن هذا الحديث قلنا منقطع لأن ابن مليك لم يدرك عكرمة ابن أبي جهل. سبحان الله، عكرمة بن أبي جهل صحابي جليل، وأبوه أبو جهل يخرج الحي من الميت، لا إله إلا الله. نعم، كما أن نوح أبو كريم طاهر مطهر نبي، ولده كافر ولد نوح، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ويرزق من يشاء بغير حساب. فهذا الأثر لا يثبت، خاصة إذا ضاف للتقبيل سجدة. فالبعض يمسك المصحف كذا كما ترونه في درس الفجر إذا حضرتم هنا والغير في المساجد، يمسك كذا، هذا سجود على المصحف، وأيضا بدعة أخرى يضع جمع هذا سجود على المصحف، إنما السجود جاء على حجر الأسود. ثلاثا قال ابن عباس تقبل وتسجد، تقبل وتسجد، تقبل وتسجد على جبهتك، هذا الحجر الأسود جاء عن ابن عباس، هذا المصحف ما جاء فيه. مما يدل على أن تقبيل التعبد إذا لم يأتي فيه دليل بدعة ما رواه البخاري عن عمر أنه قال في الحجر الأسود إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فإن تقبيل التعبد لم يرد، إذا لم يرد فهو فينبغي أن يترك. فقد قط المصحف في عهد عثمان مثلا، من منهم كان يقبله؟ هل أنت المصحف أحب إليك من الصحابة؟ خلاص خط، وفي نسخ كانت ما ثبت أنها تقبله. أنت خير من الصحابة أم خير من النبي الذي قال من سره أن يحب الله وقال يحبه الله فليقرأ هذا المصحف، ما قال فليقبل المصحف، قال فليقرأ. فإذا إذا قرأته أحل حلاله وحرم حرامه ولا تقبله. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، يعني يحرمون حرامه ويحلون حلاله، مو بحق تلاوته أن يقبلوه أو يقرؤوه بالألحان أو نعم. وفرق بين المصحف كما قلنا والجوال، الجوال احملوا فيه برنامج يكون ما فيه سقط ولا فيه تحريف، مثل برنامج الشؤون الإسلامية اللي وضعته أخيرا جزاه الله خير الوزير الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، هذا اللي يسمى مصحف المدينة وهم مشرفون عليه، هذا ما فيه سقط. فإذا احتجت ولا خلي مصحفك معك اقرأ من المصحف الورقي كالصحابة، لكن احتجت في سيارة إمام مسجد تذكر آية وتقرأها ترفع، فهذا يعين، لكن لا تجعله الأصل جوالك وتحط فيه ترقيمات وتحط فيه، الأفضل الورقي كالصحابة. المسألة الثامنة تصغير المصاحف، بوب ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن يكره تصغير المصاحف، أن يوجع المصحف كذا جيبي، وأشد منه التلاعب هذا الذي ما أظن أنه يجوز، أنه يجعل المصحف مثل عقد الأصبع كذا، هذا إيش يقصد؟ هذا يقرأ فيه النمل يعني مثلا ولا إيش؟ ها؟ أو من يقرأ فيه؟ يريد الجراد يقرأ فيه ولا إيش؟ إيه تفتح إيه، فيفعلونه على صورة التمائم الممنوعة شرعا، فوضع المصحف على طبلون السيارة ليتقي الحوادث من التمائم المحرمة. ولم يرد عن السلف أنه يحمل المصاحف معهم في الجمال ونحوها ليقيهم إيش شر الطريق، فلا يجوز تضع مصحف السيارة عشان تقيك إيش ببركته الانقلابات ونحو ذلك، بل هذا يكون وبال عليك عند الله لأنك استعملته غير ما أنزل له، أنزل يقرأ ويعمل به وأنت أنزلته إيش لمحدث، أمر محدث، وهو أن تضعه في السيارة لكي يقيك الانقلابات والحوادث، وهذا خطر على عقيدتك. الذي يضر ينفع هو الله سبحانه وتعالى، لا يحمل هذا المصحف عنك شيء. طيب ولا شك أن بدع المصاحف كثيرة، يعني من آخر بدع شفتها مرأة تطوف وحملت المصحف، تطوف يعني تمشي بالبيت حامل المصحف عالي كذا فوق تخشى أنها تمسك المصحف كذا، فشافت أن لازم تمسك المصحف كذا وصارت تمشي في هذا، نهيتها ما سمعت أي امسك المصحف كذا لا حرج، والحائض لا تلمس المصحف ولا الجنوب كما ذكرنا لأنهم يعتبرون محدثان، ولا بأس أن يقرأ عنه من جوال كما ذكرنا في خطبة إيش في خطبة الجمعة اقرأ.